بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف الشبهات للشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: وهو كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله.
لحظة.
نعم. أيوة يا سيدي.
33. ها؟ 33 هو إيه بقى؟ فإذا تحققت أنه نعم.
قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بذلك ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
خلاص، فقرة فقط. فإذا تحققت أنهم، قال العثيمين أي الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، قال ابن عبد الوهاب مقرون بهذا. قال العثيمين يعني توحيد الربوبية. نعم،
يعني توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. قوله: ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن إيمانهم بأن الله هو الخالق المدبر المالك المدبر لجميع الأمور لم يدخلهم في توحيد العبادة الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم دماءهم وأموالهم. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، أي إذا عرفت الذي أنكروه وهو توحيد العبادة الذي يسميه كما قال الشيخ رحمه الله مشرك زماننا الاعتقاد، تبين لك أن هذا الذي أقر به لا يكفي في التوحيد، بل ولا يكفي في الإسلام كله. فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية. ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما تقدم.
طيب، لو قال لك القائل: هذا دليل على ما نقول لما في عذر يعني بالجهل، وأن من نظر أو ذبح أو كذا معناه أنه أصلا ليس مسلما، لأن شيخنا يقول رحمه الله: ولا يكفي في الإسلام كله، فإن من لم يقر بتوحيد العبادة فإنه ليس بمسلم حتى ولو أقر بتوحيد الربوبية، ولهذا قاتل النبي المشركين على أنهم يقرون بكذا. أحسنت. نقول هذا المسلم، ولهذا حب نفرق بين المسلم والمشرك ولا تسقط الأحكام. أما المسلم فهو مقر أصلا، مقر توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وكذا، ولكن خفي عليه مفرد من هذه المفردات. نعم.
كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون،
يعني أن المشركين الأوائل، يقول ابن عبد الوهاب، كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. ابن عبد الوهاب يورد هذا ليه؟ يورد هذا لأن مشركي زماننا على هذه الشبهات، إما أن يقول: لا لا، نحن نعبد الله الليل والنهار وندعوه كذلك كان الذين من قبل، لا لا لا، نحن لسنا عبدة أحجار، نحن نتعلق بالملائكة كذلك كان الذين من قبل، أو بالصالحين كذلك، أو بالأنبياء كذلك، لم تأتي أنت بفارق إلى الآن. ولهذا قال في القواعد الأربع، القاعدة الثالثة، أن الذين قاتله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في العباد، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، فقاتله نبي ولم يفرق بين أحد منهم، ما في فرق، ما فرق نبي بين أحد منهم. هذا من دقيق العلم يا أخوان، هذا من دقة علم ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه إنما صور ما كان عليه المشركون تصويرا دقيقا بنص القرآن والسنة، بحيث يقطع الطمع أمام كل واحد يحاول أن يورد شبهة في هذا الباب ويقول هؤلاء كانوا أصنام يعبدون أحجارا وأصناما، لكن نحن الآن هؤلاء أهل البيت وهؤلاء كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره، نقول ومن الذي عبد عيسى؟ فقد عبد عيسى، فالعبدة عيسى قد سامحهم الله لأن معبودهم عيسى، وعبدت عزير، والذين عبدوا الملائكة، وحتى هذه الأصنام اللات وكذا، فإنما كانت ترجع عندهم أو هي رموز عندهم لبعض الصالحين. فاللات مثلا لرجل كان يلت السويق لأهل مكة للحجاج وكذا وهو محسن، ولهذا عكفوا على القبر لما مات، ولهذا قرأ ابن عباس اللات بالتجديد، يعني اللات الذي يلت السوق. نعم،
يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، ومنهم من يدعو الملائكة لقربهم من الله عز وجل، ويزعمون أن من قرب من الله سبحانه وتعالى فهو مستحق للعبادة، وهذا من جهلهم، فإن العبادة حق الله وحده لا يشركه فيه أحد. وأن منهم من يدعو اللات، واللات بالتشديد اسم فاعل من اللت، وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه. وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله، وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قوله وعرفت، قال هذه معطوفة على قوله فإذا تحققت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي الشرك في العبادة، حيث كانوا يعبدون غير الله معه، وليس المراد الشرك في الربوبية، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين الذين لم يقروا بتوحيد العبادة، بل استحل دماءهم وأموالهم، وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق، لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله وتحققت معطوفة على قولي فإذا تحققت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. الدعاء على نوعين، الأول دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. النوع الثاني دعاء المسألة وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وينقسم لثلاثة أقسام. قسم الأول دعاء الله سبحانه وتعالى بما لا يقدر عليه إلا هو وهو عبادة لله تعالى لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. القسم الثاني دعاء الحي بما يقدر عليه مثل يا فلان اسقني فلا شيء فيه. القسم الثالث دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا فإنه شرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا.
نعم. فقسم الدعاء إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة هو المصدر يا الله اللهم. ودعاء العبادة قال فيه بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقاب. وهذا يدخل فيه كل عبادة. نحن الآن في عبادة إيه؟ العلم الآن. هذا دعاء. درسونا الآن هذا دعاء. دعاء بمعنى إيه؟ بمعنى أننا ما قمنا به إلا طلبا للثواب وخوفا من العقاب. فكأن كل قائل منا يقول اللهم تقبل مني ذلك وأجرني عليه. وإلا ما الذي حركني؟ الذي حركني هو طلب الثواب والهرب من العقاب. إذا كان يتعين علي العلم هذا. هذا دعاء. ولهذا المجاهد داع والمنفق داع والبار لوالديه داع باعتبار أنه طالب للثواب وخائفا من العقاب. أما دعاء المسألة اللهم ويا ربنا وغير ذلك من هذه الأدعية. نعم.
قال والذبح كله لله. الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه. الأول
ولهذا صح أن يطلق على العبادة كلها إيه؟ دعاء. قال الدعاء هو العبادة. ولهذا كثيرا ما يستدل ابن عبد الوهاب بالآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا على عدم جواز صرف شيء من العبادة لغير الله. مع أن ظاهر الآية الدعاء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قد يقول واحد هذا دليل خاص وهو الدعاء. نقول هذا دليل يدخل فيه كل عباد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سواء دعاء مسألة لو طلب أو دعاء عبادة. نعم.
قال ويقع على وجوه. الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا عبادة لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصرفه لغير الله شرك أكبر قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الثاني أن يقصد به إكرام الضيف أو وليمة لعرس ونحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقوله لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج أولم ولو بشاء. الثالث أن يقصد به التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم مباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له.
إذن ذبح هو شرك أو عبادة؟ عبادة إن كان مصروف الله وشرك إن كان مصروف غير الله وهو ما قصد به التقرب والتذلل للمذبوح له. فإن كان تذللك لله هذا توحيد وإن كان تذللك لغير الله فهذا شرك أكبر. والثاني ما كان في عبادة واجب أو مستحب كالعقيقة والأضحية والهدي وغير ذلك. والثالث المباح، أن تذبح في بيتك لأولادك كذا، فهذا مباح، فإن قصدت به إكرام أولادك وإدخال السرور عليهم فهذا مستحب، هذا مستحب. وتارة يكون ذبح أيضا هو بدعة ويكون محرما وليس شركا، هذا يمكن أن نضيفه قسما رابعا، وهو أن يقع الذبح على وجه محرم، فلا هو الذي يكون شركا ولا هو الذي يكون واجبا ولا مستحبا ولا مباحا، وإنما يكون محرما. وكذلك الذبح المكروه أيضا، يعني نقول الذبح تجري عليه الأحكام الخمسة، الذبح تجري عليه الأحكام الخمسة، ويكون المحرم على قسمين، محرم وهو شرك، ومحرم وليس بشرك، كان يقع على وجه بدعة، مثل مثلا أن تذبح في يوم المولد النبوي وأن تخص المولد النبوي بالذبح، هذا محرم لأن المناسبة الاحتفال فيها بدعة، أو يكون هذا شركا؟ لا، ما يكون شركا، وإنما يكون محرما، إنما يكون محرما لأنك ذبحت في غير زمن مشروع، فيكون الذبح هنا محرما. نوع التحريم بدعة، نوع التحريم هنا يكون إيه؟ يكون بدعة. طيب، ومتى يكون الذبح مكروها؟ إذا كان على وجه الافتخار، فأنا أذبح أفتخر بذلك أمام الناس أو كذا، فهذا يكره أن يكون الإنسان فاعلا ذلك، مثلا من باب التكثر وكذا، حتى أو الإسراف في الزائد عن الحد، عند فرح ولدي يكفيني فيه البقرة أذبح بقرتين أو كذا أو كذا، فيكون هذا الإسراف مكروها. نعم، وإن أكل منه الناس لكن توسعة زائدة عن الحد، لأن الإسراف هو التجاوز في المباح، الإسراف تجاوز في المباح، فهذا أقل أحواله الكراهة. إذن الذبح تارة يكون واجبا كالهدي الذي يتعين مثلا عليك أو بالنذر، وتارة يكون محرما، والمحرم على قسمين، ما كان شركا وهو ما تقربت فيه لغير الله، وما كان محرما دون الشرك وهو ما إذا ذبحت في غير زمن الذبح ذبحت على وجه المحرم كبدعة ونحوها. تارة يكون مستحبا وهو ما إذا كان في العقيقة أو لإكرام الضيف أو كذا، وتارة يكون مكروها كالإسراف وغير ذلك، وتارة يكون مباحا وهو ما كان في بيتك مما تذبح في بيتك ولأولادك وكذا، فهذا مباح، هذا مباح. إذن الذبح عبادة ويجري عليها إيه؟ هذه الأحكام، عبادة إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إنها إيه؟ لا، في الموضع الثاني خلاف، كانوا يتعبدون بهذا، يعني جمع لهم بين التعبد والافتخار. نعم.
قال: والنذر كله لله. النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، ويطلق على النذر الخاص، وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، والمراد به هنا الأول. فالعبادات كلها لله تعالى، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والاستغاثة كلها بالله، الاستغاثة طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل العبادات وأكملها، وهو أدب الرسل، وهو دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، ودليله قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث بمشلول على دفع عدو صائل، فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به، فيمنع لهذه العلة ولعلة أخرى، وهي أنه ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المستغاث به وهو عاجز أن له قوة خفية ينقذ بها من الشدة.
نعم، يعني ما الفرق بين الاستغاثة بحي غير قادر في الرابعة والاستغاثة بحي غير قادر فيما يكون شركا أكبر؟ رجل استغاث بحي غير قادر فيكون شركا أكبر، واستغاث بحي غير قادر فيكون لغوا وعبثا. أي عبد الرحمن، طيب لو كان الاثنان موجودان، واحد أمامي حي غير قادر على مطلوبي، وده حي غير قادر على مطلوبي، وهذا يكون شركا وهذا لا يكون شركا، كيف لو كان حيا؟ حي موجود ولا يقدر، وحي موجود ولا يقدر أيضا، طيب يعني أنت الآن حلت بإيه؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله. طب فيما لا يقدر عليه أصلا ويقدر عليه غيره من الخلق، لا هذا كل منهما حاضر، ولكن في وهذا لا يقدر وهذا لا يقدر، فكيف يكون شركا وكيف لا يكون شرك؟ يعني أنت تقول الآن كل شرك، تمام؟ إذا كان موجودا وغير قادر أن تقول كل شرك. طب الشيخ ذكر هنا حالة ليس شرك، حي وحاضر ولا يقدر، لا فيما لا يقدر عليه. الشيخ ذكر في الرابعة الاستغاثة بحي غير قادر، يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن العلة مش هي غير قادر، هو غير قادر، بس نقول إيه؟ أيوة نعم. تمام، يعني الشيخ هنا يقول على حسب اعتقاد القوة فيه، بس في نقطة أيضا انتبه يا محمد، إن طلب منه شيئا حتى العاجز، إن طلب شيئا يختص بالله فهذا مشرك شركا أكبر. تمام، قال اشفي ولدي، فهذا أو اشفيني من المرض، فهذا أصلا من خصية الله عز وجل. تمام. اثنين، أن يطلب منه ما لا يقدر عليه لعجز فيه ويقدر عليه غيره، كما مثل شيخنا بالمريض الذي ما يقدر على رفع الأثقال أو كذا، فهذا يفصل فيه. إن كان لا يعتقد فيه قوة تأثير فنقول هذا عبث، أنت تريد من هذا الضعيف أن يحمل عنك كذا، أو يعتقد فيه التأثير فإن هذا شرك أكبر. يبقى إذن هناك ما لا تقسيم فيه وهو ما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإن من طلب من أحد ما يختص به الله فهذا مشرك شركا أكبر، كان غائبا أو كان حاضرا، كان ميتا أو كان حيا. والثاني أن يطلب من عاجز عن شيء ولكن يقدر عليه غيره، فهذا فيه التفصيل. إن اعتقد أنه صحيح أنه لا يقدر أن يفعل ذلك لمرضه، لكن عنده قوة تأثير خفية، هذه القوة التأثير الخفية يستطيع بها أن يحمل ولو مع عجزه، فنقول هذا أيضا من الدعاء إيه؟ هذا من الشرك الأكبر، لأن قوة التأثير هذه لا تكون إلا في الله سبحانه وتعالى. طيب لو طمع في بركته، يعني قال يا شيخ أنا عارف أنك أنت مثلا ضعيف وكذا وما تقدر، لكن يعني أنت رجل صالح وحاول وإن شاء الله سيعينك الله، أنا أعلم أنك أنت ضعيف ولكن أنت رجل صالح لك بركة، نقول هنا أيضا إن كان يعتقد أنه بنفسه ليس له قوة مطلقا، وإنما ظن أنه لو دعا الله أعانه فلابد من أن يكون له وسيلة، هو نفسه ليس بشيء، لكن له وسيلة من العمل الصالح أو من دعاء الله عز وجل، واخد بالك، فيقول أدعو الله سبحانه وتعالى، أنت رجل صالح أدعو الله وسيعينك الله إن شاء الله، قرب عملا صالحا وسيفتح الله عليك، فنقول هذا خارج الأمر ولا إشكال في ذلك، فقد يكون الإنسان ضعيفا بنفسه لكن قد يتوسل بعمل صالح قد إلى خيره، كأصحاب الصخرة فإنه ما عندهم قدرة على زحزحتها، ولكن قالوا في كل واحد توسل بعمل، شوف أرجع عمل توسل لعل الله إيه أن يزحزح، ما قال الواحد فيهم كل واحد إحنا لدينا أعمال صالحة وسنجلس هكذا وسيزيح الصخرة بما لدينا من أسرار في نفوسنا، لا، نقول الأمر صعب ولا نقدر عليه، ولكن ليتوسل كل واحد منا بعمله، هذا من التوسل بالعمل الصالح ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال وجميع أنواع العبادات كلها لله، وعرفت قوله وعرفت معطوف على تحققت الأولى، وقوله عرفت
كل هذا لم يأتي بجواب الشرط بعد. نعم. قوله أولها فإذا تحققت وإذا عرفت وإذا 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 وإذا. نعم.
قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. قوله
هذا هو جواب الشرط، كل ما سبق إذا عرفت وإذا عرفت وإذا عرفت، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ولماذا بدأ الشيخ رسالته بهذا التعريف يا أخواني؟ لماذا بدأ الشيخ رسالته كلها إلى الآن بهذا التعريف حتى يصل إلى النتيجة دي؟ عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. ذلك لأن الشيخ كغيره من أهل العلم يعلم أن الحكم يبنى على تصور، فلا بد من المتكلم في العلم أن يتصور المسألة أولا، فإذا حصل التصور الصحيح كان الجواب الصحيح. ولهذا إذا أقر هؤلاء معنا بتلك المقدمة سوف نتفق في النتيجة نحن وياهم على أن هذا الذي يحصل الآن هو الذي كان فعله أبو جهل، وبالتالي يقلع عنه. إنما الإشكال أن هذه المقدمة ليس مسلما بها عندهم، فهذا من حسن عرض العلم إذا عرفت وإذا عرفت وإذا عرفت وإذا عرفت وإذا عرفت. مثل ما أقول أنا، إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخروج على الحاكم الظالم، وإذا عرفت أن الظلم هو الذي لا يصل إلى الكفر، وإذا عرفت أن من الظلم ضرب الظهر وأخذ المال، وإذا عرفت أن من الظلم الأثر، وإذا عرفت أن وإذا عرفت أن وإذا عرفت أن وإذا عرفت أن، علمنا أن ما خرج به الناس من دعوى الظلم هو خروج مع الحاكم الظالم. طيب إذا سلمت انتهت المسألة. وإذا عرفت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة إلى أن ترى كفرا بواح، وأن الظلم وأن 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 لا يوجب خروجا ولا عزلا مثلا، عرفت أن كذا ليس جائزا إذا سلمت. لكن الإشكال بيقع فين؟ في أننا نختلف في هذه المسلمات الأولى، فيقول مثلا لا ده يخرج بالظلم، لا ده الظلم إذا كان جماعي يوجب الخروج، وإذا كان فردي لا يوجب الخروج. هنا سيقع الكلام في هذا الباب. مثل الآن سوف يقولون لك لا لا، إذا كان التوسل بالصالحين فليس من الشرك، لا لا، إذا كان إذا كنت أؤمن بأن الله خالق رازق محيي ومميت فليس شركا، لا. ولهذا ابدأ أولا بهذا الأمر. أذكر مناظرة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو أستاذ المناظرات طبعا، ويا ويل من وقع تحت يديه في هذا، حتى ولو كان الشيخ قوله مرجوحا من أراد أن يناقشه، انظر أنت من ناقش، وبلغتني مناظرة لكن لسه ما سمعتها أو شبه مناظرة أو استفسار بين الشيخ صالح آل الشيخ الذي مستوي عنده مسألة العذر بالجهل عدم الإعذار بالجهل، وبين الشيخ الألباني الذي لا يرى العذر بالجهل الذي يرى العذر بالجهل، بين الشيخ الألباني الذي يرى العذر بالجهل والشيخ صالح آل الشيخ الذي ورث عدم العذر بالجهل، ومع ذلك ماذا قال له الألباني رحمه الله تعالى وكيف كانت الايه المناقشة. فالشيخ الألباني معروف في هذه في هذا الباب، لأن الشيخ يعني يجتمع له الأثر ويجتمع له شدة النظر، شدة النظر ليس من السهل. طيب فسمعت له هذه، فقال من أولها واحد من حزب التحرير قال قبل أن نبدأ الآن إذا اختلفنا أنا وأنت فإلى أي شيء نرجع؟ هو يعلم الشيخ أن هؤلاء عقلانيون ومستحيل أن يخرج من لسانه نرجع إلى الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، والشيخ لا يريد أن يضيع وقته وفي نفس الوقت لا ينسحب حتى لا يقول هذا الرجل أنا رفض الشيخ أن يناظرني أو رفض الشيخ أن يتحدث معه. فقال إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع؟ الرجل يسكت. إلى أي شيء نرجع؟ قال فقال الشيخ ألا نرجع كتاب السنة فهم السلف الأمة؟ قال العلماء يختلفون. قال أفي الله شك فيها خلافة ذي؟ قل أفي الله شك ما يتكلم، أفي الله شك ما يتكلم. ثم انسحب إيه ومضى. السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام على من تبع الهدى. فهذا تأصيل مبدئي لابد أن يكون، لابد أن يكون. إذا سلمت معي في هذا تناقشنا، إذا ما سلمت معي خلاص يبقى لا حيلة في المناقشة. مثل السلف الذي قال رحمة الله عليه شيء علمه النبي ولا ما علمه، علمه وكتم ولا علمه وأخبر به، وبهذا تنتهي المسألة من إيه من أولها. أما أنك تقول بقى كذا وكذا ونظر وعقل نعم.
قال عثيمين رحمه الله: قرر المؤلف رحمه الله أن التوحيد الذي جاءت به الرسل من الله هو توحيد الألوهية، لأن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم على أنهم يعبدون الملائكة وغيرهم مما يعبدونهم من الأولياء والصالحين، يريدون بذلك أن يقربوهم إلى الله، وهو كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم مقرون بأن الله هو المقصود، ولكنهم يقصدون الملائكة وغيرهم ليقربوهم إلى الله، ومع ذلك لم يدخلهم في التوحيد.
نعم، نكتفي بالقدر.